من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الثانية، تلخيص ما تقدم. يلخص المصنف ما ذكره فيما تقدم بذكر مطالب ثلاثة. المطلب الأول هو حجية الإجماع بلحاظ المسبب، هذا عنوانه. ذكر المصنف بأنه إذا كان المنقول إليه الإجماع يرى الملازمة بين السبب والمسبب، يعني بين اتفاق العلماء ورأي الإمام، سواء بالملازمة العقلية أو العادية أو الحدسية، فحينئذ يكون هذا الإجماع المنقول حجة في حقه، وتشمله أدلة حجية خبر الثقة كما ذكرنا سابقا، فينقسم بأقسام خبر الثقة، فيمكن حينئذ تقسيم هذا الإجماع المنقول بنفس أقسام خبر الثقة، فينقسم إلى إجماع منقول صحيح إذا كان الناقل له إماميا عدلا، و إجماع منقول موثق كما إذا كان الناقل له ليس إماميا اثنا عشريا لكنه ثقة، وإجماع منقول حسن كما إذا كان الناقل له إماميا ممدوحا، وإجماع منقول ضعيف كما إذا كان الناقل له ضعيف. فكما أن الخبر يقسم إلى هذه الأقسام الأربعة، كذلك ما هو بحكمه كالإجماع المنقول، كما أنه يترتب على ذلك أن الإجماع المنقول يأخذ إحكام خبر الثقة من حيث المنجزية والمعذرية والتجرب عند مخالفته وكونه مخطئا للواقع، والانقياد عند امتثاله وكونه مخالفا للواقع. فإذا كان المنقول إليه يرى الملازمة كان الإجماع المنقول حجة في حقه لشمول أدلة حجية خبر الثقة له. وأما إذا لم يكن المنقول إليه يرى التلازم بين اتفاق الأعلى ورأي الإمام عليه السلام فحينئذ لا يكون هذا الإجماع المنقول حجة في حقه، ولا تشمل أدلة حجية خبر الثقة ذلك كما تقدم. هذا كله بناء على كون الوجه في كاشفية هذا الإجماع لرأي الإمام هو الملازمة العقلية بقاعدة اللطف، أو الملازمة العادية، أو الملازمة الحدسية. وأما إذا كان الوجه لكاشفية هذا الإجماع عن رأي الإمام عليه السلام هو الحس، وأن الناقل قد أخذ ذلك عن الإمام عليه السلام يدا بيد كما في الإجماع الدخولي، فحينئذ يكون هذا الإجماع المنقول حجة بلحاظ المسبب، إذ لا فرق بين أن ينقل الراوي عن الإمام مع علم بأنه الإمام، أو ينقل عن مع علم الإجمالي بأنه الإمام. هذا ما يرتبط بالمطلب الأول. إذن أكرر في كلمة يا مولا، بالنسبة للمسبب فإذا كان المنقول إليه يرى حجية، يرى الملازمة، فهذا الإجماع المنقول حجة بلحاظ المسبب. وأما إذا كان لا يراه فلا يكون الإجماع المنقول حجة بلحاظ المسبب. هذا كل بناء على الملازمة، وأن الكاشف عن الإجماع عن رأي المعصوم الملازمة. وأما إذا كان الوجه في الكاشفية دخول الإمام والحس، فلا فرق إذا بين أن يكون المنقول إليه يرى الملازمة أو لا، لأن هذا نقل حسي، فيكون هذا الإجماع المنقول حجة بلحاظ المسبب. المطلب الثاني، حجية الإجماع المنقول بلحاظ السبب. ذكر المصنف بأنه إنما يكون الإجماع المنقول حجة بلحاظ السبب باعتبار مقدار دلالته وما يدل عليه من حيث الإجمال والتفصيل، فلا بد من ملاحظة عبارة مدعي الإجماع، فإن كانت عبارته تدل على أنه قد تتبع آراء جميع العلماء، فحينئذ يكون قوله حجة بلحاظ هذا السبب. وإن كانت عبارته تدل على أنه ينقل الإجماع عن عصر من العصور وليس سائر العصور، فحينئذ لا يكون هذا الإجماع المنقول حجة بلحاظ السبب التام، بل لا بد أن يقوم المنقول إليه بالتتبع لبقية العصور وبملاحظة الأمارات والقرائن. فإذا ضم ما جمعه من الأمارات والقرائن وكلمات الأعلام إلى هذا الإجماع المنقول صار السبب حينئذ تاما، وكان هذا الإجماع المنقول بعد ضمه لما فحص عنه المنقول إليه كالإجماع المحصل. ولكن مع ذلك النتيجة تتبع أخص المقدمتين، حيث إن جزءا من هذا الإجماع منقول وجزء آخر حصله المنقول إليه، فيكون الإجماع حينئذ منقولا في الواقع، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمتين. والغرض أن الإجماع المنقول حجة لكن بلحاظ السبب، فإذا حصل بعد ذلك القاطع للمنقول إليه برأي الإمام فبها ونعمت، وإن لم يحصل له القاطع برأي الإمام فهذا الإجماع المنقول ليس إلا قرينة تفيده على مستوى الاحتياط في الفتوى. هذه يا مولاي المطلب الثاني. المطلب الثالث إشكال وجواب. وحاصل الإشكال، قد يقال بأنه إذا كان الإجماع المنقول جزء السبب وليس سببا تاما، فحينئذ لا يكون له أثر شرعي ولا يترتب عليه الحكم الشرعي، ومع عدم وجود أثر شرعي له لكونه سببا ناقصا فلا تشمله أدلة حجية خبر الثقة ولو بلحاظ السبب فضلا عن المسبب. فإن أدلة حجية خبر الثقة موردها ما إذا كان هناك أثر شرعي وهو ثبوت الحكم الشرعي
كأن يخبر زرارة عن قول الإمام عليه السلام. وأما هذا الإجماع المنقول من قبل الشيخ الطوسي مثلا بأن فقهاء عصره اتفقوا على وجوب الخمس في أرباح المكاسب فهو لا يثبت رأي الإمام عليه السلام، لأنه سبب ناقص خاص بعصره، وبالتالي لا أثر شرعية لهذا الإجماع المنقول عن الطوسي، فلا تشمله أدلة الحجية. والجواب بأنه لا فرق بين أن يكون السبب تاما وبين أن يكون ناقصا، فعلى كل حال تشمل أدلة الحجية هذا السبب، لأنه إذا ضممنا له جزء آخر ترتب الأثر، فيكفي ترتب الأثر بالواسطة، يعني بواسطة ضميمة الجزء الآخر. إذن فالإجماع المنقول حجة بلحاظ السبب، سواء كان السبب تاما أم كان ناقصا، وتشمله أدلة الحجية ما دام يترتب عليه الأثر ولو بالواسطة، يعني بواسطة ضميمة القرائن الأخرى. والشاهد على ذلك هو أن خبر الثقة أن أدلة حجية خبر الثقة تشمل تعيين حال السائل، مع أن تعيين حال السائل لا يترتب عليه الأثر الشرعي، لأنه ليس هو قول الإمام عليه السلام، كما إذا نقل جميل بن دراج عن زرار فقال الذي أخبرني بهذا الخبر زرار، فتعيين جميل بن دراج للراوي وهو زرار الثقة تشمله أدلة حجية خبر الثقة، مع أن تعيين حال الراوي وأنه زرار الثقة لا يترتب عليه الأثر الشرعي وهو الحكم، وإنما يترتب على قول الإمام. أو كذلك ما لو أخبر الثقة بأن محمد بن سنان ضعيف فقوله يكون حجة، مع أنه لا يترتب عليه الأثر الشرعي. إذن فكما أن خبر الثقة حجة بلحاظ تعيين حال الراوي والسائل من حيث الوثاقة وعدمها، فكذلك في محل بحثنا وهو الإجماع المنقول بلحاظ السبب،
فحتى لو لم يترتب عليه أثر شرعي بالمباشرة يكفي بالواسطة. وهذا أيضا من قبيل الخصوصيات المرتبطة بالواقعة المسؤول عنها الإمام عليه السلام، كما إذا أخبر محمد بن مسلم أن الرطل الذي سئل عنه الإمام هو الرطل المكي وليس الرطل العراقي، فتحديد وتعيين أن المسؤول عن الرطل المكي لا يترتب عليه الحكم الشرعي مباشرة، ولكن مع ذلك يكون إخبار الثقة عن حجة. تم الكلام يا مولاي في هذه المطالب، في هذه المطالب الثلاثة طبق العبارة قال: فتلخص، مع أن هذه كفاية، المفروض الكفاية بعد ما تحتاج تلخيص، يقول لا مو في كل مكان لا تحتاج إلى تلخيص. فتلخص بما ذكرنا، هذا الآن المطلب الأول، أن الإجماع المنقول بخبر الواحد من جهة حكايته رأي الإمام عليه السلام، يعني بلحاظ المسبب الآن هل هو حجة بلحاظ المسبب أم لا، بالتضمن هذا الإجماع الدخولي أو الالتزام كخبر الواحد في الاعتبار، يعني حجة من حيث المسبب، إذا كان من نقل إليه ممن يرى الملازمة بين رأيه عليه السلام وما نقله من الأقوال بنحو الجملة والإجمال، يعني كما لو قال مدعي الإجماع أجمعت الأمة، هذا دعواه الإجماع مجملة، يعني ما حدد ما فصل ما قال المفيد والطوسي والمرتضى والإمام وإلى آخر، ادعى الإجماع بنحو إجمالية. وتعمه أدلة اعتبار كآية النبأ والسيرة وإلى آخر. وينقسم هذا الإجماع المنقول بأقسام خبر الثقة من الصحيح والموثق والحسن والضعيف، ويشارك في أحكامه من حيث المنجزية المعذرية التجري الانقياد. وإلا، هذا وإلا ماذا يعني؟ وإلا يعني إذا لم يكن المنقول إليه يرى الملازمة، وإلا لم يكن مثله في الاعتبار من جهة الحكاية، هذا بالنسبة إذا ما كان يرى الملازمة. أما الإجماع الدخولي لا، بعد حجة، لأن هذا عن حس واضح، فلا فرق بين أن يرى الملازمة أم لا. هذا المطلب الأول. الآن جئنا إلى المطلب الثاني، وأما بالنسبة لحجية الإجماع المنقول بلحاظ السبب، وأما من جهة نقل السبب فهو في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الأقوال التي نقلت إليه على الإجماع بألفاظ نقل الإجماع، مثل ما إذا نقلت على التفصيل، يعني إذا نقل هذا المدعي للإجماع إجماع عصر معين فيكون قوله حجة بهذا المقدار، وأما إذا نقل على نحو التفصيل قال أجمع المفيد والطوسي والكليني والمرتضى وإلى آخره وعدد الأسماء، يكون حجة، يكون نقله للإجماع حجة بهذا المقدار. يعني لابد أن نلاحظ عبارة إجمالية أو تفصيلية، فنلتزم بحجيتها بتلك الحدود. فلو ضم، هذا إذا كان إجمالي يعني العبارة مجملة، فلو ضم إليه يعني المنقول إليه، ضم إلى هذا الإجماع المنقول مما حصله أو نقل له من أقوال السائرين، يعني ضم هذا الإجماع المنقول على عن الطوسي إلى الإجماع المنقول عن العلامة مثلا، والإجماع المنقول عن من؟ الكراكي مثلا، وهكذا ضم هذا لذلك. أو سائر الأمارات ضم للإجماع خبر مثلا مقدار كان المجموع منه وما نقل بلفظ الإجماع بمقدار السبب التام. يعني الإجماع المنقول ذاك سبب ناقص، فإذا ضمنا إليه بقية القرآن صار السبب تاما. كان المجموع بالتالي بضم هذا لذاك كالمحصل، كأنه حصل الإجماع بنفسه. واضح؟ فيصير المجموع كالمحصل. فإذا ورث له بعد جمعه للقرائن وإلى آخر القطع برأي الإمام فخلاص بعد يصير كالإجماع المحصل. وما نقل ويكون عفوا ويكون حاله كما إذا كان كله منقولا، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمتين، لأن بعض المقدمات إجماع منقول. واضح الكلام؟ الآن جئنا للمطلب الثالث، إشكال وجواب. يقول بينا الإشكال طبعا، يقول ولا تفاوت في اعتبار الخبر بينما إذا كان المخبر به تمام أو ما له دخل في وبه قوام. فإن أدلة حدوث خبر ثقة تشمل الاثنين، السبب التام وأيضا السبب الناقص، كما يشهد به حجيته بلا ريب في تعيين حال السائل، من هو السائل وهل هو ثقة أو كذاب مثلا، وخصوصية القضية الواقعة المسؤول عنها، هل الإمام سؤل عن الرطل المكي أو عن الرطل مثلا العراقي، مع أن هذا ما يترتب عليه الأثر الشرعي مباشرة، وغير ذلك مما له دخل في تعيين مرامه عليه السلام من كلامه. خب بعد ذلك يذكر المصنف تنبيهات ثلاثة. التنبيه الأول، والغرض من عقد هذا التنبيه الإشارة إلى بطلان الطرق والوجوه الخمسة التي ذكرها لاستكشاف رأي الإمام، حيث ذكرنا وجوها خمسة فيما تقدم. طريق الحس الذي هو الإجماع الدخولي، و الملازمة العقلية الذي هو الإجماع اللطفي، والملازمة العادية الذي هو الإجماع العادي، والملازمة الحدسية الذي هو الإجماع الحدسي، والتشرف والذي هو الإجماع التشريفي. وقد ذكرنا سابقا المناقشة فيها جميعا إذا كنت متابعا. والمصنف هنا يشير إلى أن جميع هذه الوجوه المذكورة محل تأمل، إما من حيث الكبرى أو من حيث الصغرى، فبعضها يناقش كبرويا والبعض الآخر صغرويا. أما الذي يناقش كبرويا فهو الوجه الثاني، الملازمة العقلية قاعدة اللغة، وذلك لأن بيان الإمام للحكم وإن كان لطفا إلا أن المانع من اللطف موجود أيضا، وهو استتار وغيبة الإمام عليه السلام بسبب الخوف على نفسه من الذبح أو القتل كما أشارت الروايات، فبالتالي لا يلزم تحقيق اللطف. فلا نسلم إذن بالملازمة العقلية والحال هذا. وأما من حيث الصغرى فهذا ما يرتبط بالوجه الأول وهو الإجماع الدخولي، إذ لا يمكن في زمان الغيبة الالتقاء بالإمام إلا لنادر من الأوحديين، فإحراز دخول الإمام في هذه الإجماعات المنقولة في غاية الصعوبة، وإن كان هذا الإجماع الدخولي يمكن في زمان الحضور لكنه ليس له موارد فعلا معروفة. وكذلك الحال بالنسبة للوجه الثالث وهو الملازمة العادية بين اتفاق مجموعة من الفقهاء مثلا وهم الذين في عصر حضوره عليه السلام وبين رأيه صلوات الله عليه، فإن الصغرى مشكل تحققها، فإنها إنما تتحقق في زمان حضور الإمام، فيعلم من اتفاق المعاصرين له أن ذلك هو رأيه، وأما في زمان الغيبة فلا توجد هذه العادة، وأن اتفاق الأعلام في زمان الغيبة يستوجب عادة موافقة الإمام عليه السلام. إذن فلا نسلم بالصغرى. وهكذا الحال بالنسبة للوجه الرابع وهو الملازمة الحدسية، فلا نسلم بأن مجرد اتفاق الفقهاء يوجب الحدس برأي الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأما بالنسبة للإجماع التشريفي فهو على فرض تحقق في غاية الندرة، ناهيك عن أن هذا الأوحدي الذي يدعي الإجماع على حكم لا بد أن لا يكون هناك مدع غيره، إذ لو كان هناك مدعي آخر فلعل دعواه الإجماع اتكاء على المدعي الآخر وليس على تشرفه بلقاء الإمام عليه السلام. إذا فتحصل مما تلوناه أن جميع الوجوه المذكورة لاستكشاف رأي الإمام عليه السلام مشكلة، وهذا قد ذكرناه سابقا ونذكره الآن. طبق العبارة، قال: وينبغي التنبيه على أمور. الأول أنه قد مر أن مبنى دعوى الإجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف، وهي باطلة يعني كبروية غير تامة لوجود المانع، أو اتفاقا بحدس رأيه، هذا الوجه الرابع طبعا عليه السلام من فتوى جماعة، وهي غالبا غير مسلمة يعني المناقشة في الصغرى من أين نحرز من اتفاق جماعة أن الإمام معهم عليه السلام وموافق لرأيهم. وأما كون المبنى العلم بدخول الإمام بشخص في الإجماع في الجماعة، هذا الوجه الأول إجماع الدخول، أو العلم برأي للإطلاع بما يلازمه عادة من الفتاوى، هذا الوجه الثالث الإجماع العادي. فقليل جدا في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب كما لا يخفى، بل لا يكاد مولاه يتفق العلم بدخوله عليه السلام على نحو الإجمال في الجماعة في زمان الغيبة، وإن كان هذا ممكن في زمان الحضور لكن نريد في زمان الغيبة. إذن فالمناقشة صغروية، وإن احتمل، هذا ناظر إلى الوجه الخامس، تشرف بعض الأوحدي بخدمته ومعرفته أحيانا، لكن مع ذلك لا نجزم، يعني مجرد احتمال أن هذا الأوحدي كالمقدس تشرف باللقاء، لكن أين لنا أن نقطع خصوصا وأنه لم ينسب ذلك للإمام؟ بل يا سيد فاضل، وهذا سؤالك يا مولاي أنت مبدع، بل أنه حتى لو أحرزنا تشرف هذا العالم بلقاء الإمام، مع ذلك لا نحرز شمول أدلة حجية خبر الثقة لمثل ذلك، يعني للنقل عن الإمام في زمان الغيبة، لأجل النصوص التي تقول بأن الإمام غاب، وما يستفاد منها أنه ليس مكلف بتبليغ الأحكام الشرعية، فلا يحرز شمول الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة للإخبار عن الإمام في زمان الغيبة، وإلا لفتحنا الباب الذي لا يسد. خب، فلا يكاد يجدي نقل الإجماع إلا من باب نقل السبب فقط، وهذا لا كلام فيه، قلنا فيما سبق. أما من حيث رأي الإمام فلا، إلا من باب نقل السبب بالمقدار الذي أحرز من لفظه بما اكتنف به من حال أو مقال، ويعامل معه معاملة المحصل كما ذكرنا ذلك في ما تقدم. فيلاحظ هذا الإجماع المنقول بمقدار وبحدود، ويضم إليه القرائن إلى أن يحصل عند المنقول إليه القاط، فيكون كالإجماع المحصل. التنبيه الثاني، وهذا ما سيأتيك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وبإذنه نختم البحث في الإجماع المنقول في الدرس القابل، والحمد لله رب العالمين.